بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر مجموعة من الطوائف التي تعد من السفسطائيين، ووصل بنا الكلام إلى الطائفة الخامسة، وأصحاب هذه الطائفة يرون ثبوت إدراكهم أو ثبوت الإنسان وإدراكاته، فيؤمنون ويسلمون بوجود الإنسان بنحو كلي، يعني أناسي، يؤمنون بوجود الأناسي المتعددين في الواقع الخارجي وإدراكاتهم، ولا يؤمنون بما وراء ذلك من الأرض والشجر والسماء وغير ذلك. طبعا وهذا رأي واضح الخلل والضعف والبطلان، لذلك هم أنفسهم التفتوا إلى أننا إذا آمنا بوجود الناس والأناسي خارج ذواتنا، فما هو الفرق بين إيماننا بزيد وبكر وعمر وبين إيماننا بمن؟ بالأرض والسماء والجبال والأنهار. لماذا علمنا بوجود زيد يعبر عن واقعية، وعلمنا بوجود الأرض والسماء لا يعبر عن واقعية؟ هذا غير صحيح وغير سليم، ولهذا عدلوا كلامهم. فجاءت لدينا الطائفة السادسة. الطائفة السادسة من السفسطائيين قالوا بأننا نؤمن بذواتنا فقط، يعني لا نؤمن بأناسي، وإنما الإنسان يؤمن بنفسه هو وإدراكاته. فقالوا نحن أو أنا وإدراكاتي، فلم يؤمنوا بما هو خارج الذات وما تدركه الذات. هذه هي الطائفة السادسة. للجواب عن هذه الطائفة، قبل الجواب علينا أن نقرر دليلهم. الدليل الذي اعتمدوا عليه هو وقوع الخطأ في الإدراكات، حيث قال إن الإنسان في كثير من الأحيان قد يقطع ويجزم بشيء عن طريق الحس، ولكن بعد مرور فترة يتبين له خطأ ما كان يعتقده أو خطأ ما أدركه، لأن الحواس تخطئ كثيرا. كما لو رأى الإنسان مثلا شيئا من بعيد فرآه صغيرا، ثم تبين له بعد ذلك أنه شيء كبير، أو رأى قطرة المطر كالخط حين نزولها، لكن في الحقيقة هي شنو؟ ليست بخط وإنما هي قطرة. فقالوا بما أن إدراكاتنا الحسية قد تخطئ أحيانا ونكتشف خطأها بمرور الزمان، فهذا معناه عدم وجود ضمان لصحة إدراكاتنا الحسية، فلا ضامن لصحتها. فجميع إدراكاتنا الحسية الأخرى بعد أن تبين الخطأ في بعضها فلا ضمان لصحة البعض الآخر، فلا قيمة لها. هكذا على مستوى الإدراك العقلي، لأن الإنسان أحيانا قد يعتقد بمطلب ما اعتقادا يقينيا جازما قائما على الدليل العقلي، ولكن بعد فترة يكتشف خطأ الدليل الذي اعتمد عليه، فيكتشف خطأ تلك القضية التي جزم بها عن طريق الدليل العقلي، وبالنتيجة سيصل إلى نتيجة مفادها لا ضمان لإدراكاتنا العقلية بسبب وقوع الخطأ في بعضها، فلا ضمان لصحة الباقي. إذن لا ضمان لصحة إدراكاتنا الحسية ولا ضمان لصحة إدراكاتنا العقلية. لماذا لا ضمان؟ لأنها أحيانا تكون مخطئة ومخالفة للواقع، فلا تبقى أي قيمة لجميع إدراكاتنا. هذا هو الدليل الذي اعتمدوا عليه. الجواب أولا وثانيا. أما أولا، أنتم اعتمدتم على حصول الخطأ في الإدراكات، ونحن نسلم بذلك، لأنه قد يقع الخطأ شنو؟ في الإدراك. وإن كنا نؤمن، يقول العلامة مضمون كلامه، نحن وإن آمنا بالخطأ في الإدراك، لكننا نرى أن الحس والإدراك الحسي الناشئ من ارتباط النفس بالخارج عن طريق أدوات الحس، هذا يستحيل فيه الخطأ كما يصرح العلامة رحمه الله في كتابه الآخر أصول الفلسفة. يقول الحس غير قابل للخطأ، لأن العلم الحسي في الحقيقة هو علم حضوري، يعني حينما أضع يدي في الماء وأشعر ببرودة الماء، هنا المعلومة جاءتني عن طريق من؟ عن طريق اللامسة. زين، هنا البرودة علمت بها علما حصوليا أو علمت بها بعلم حضوري؟ الجواب بعلم حضوري، لأن البرودة حضرت بوجودها لا بصورتها، ولهذا لا معنى للخطأ في الحواس أصلا، يستحيل ذلك. هذه العين الباصرة حينما ترتبط بالعالم الخارجي فرؤيتها للخارج لا مجال فيه علما للخطأ، هو انعكاس لصورة هذه الأشياء في العين الباصرة. فشنو معنى الخطأ أصلا؟ لا معنى للخطأ. نعم، الخطأ وين يقع؟ في تفسير النفس لهذه المدركات، فقد تفسرها بطريقة، هذه الطريقة لا تطابق الواقع الخارجي، ولهذا الخطأ ليس في الحس وإنما الخطأ في الفكر والإدراك. والخطأ في الفكر والإدراك يلازم وجود واقع خارجي، لأننا متى نقول هذا الحكم والإدراك من النفس خطأ أو صواب؟ متى نقول؟ إن كان مطابقاً للموجود الخارجي وهو المعلوم بالعراض كان شنو؟ كان إدراكا صائب صائب. وإن كان غير مطابق كان شنو؟ إدراكا خاطئ. ولهذا نقول لأصحاب هذه الطائفة، نقول لهم: من أين علمتم وحكمتم بأن بعض إدراكاتنا شنو؟ خاطئة وغير صحيحة؟ لابد أن تؤمنوا أولا بوجود واقع خارجي، فإن كان إدراكنا ليس مطابقا له كان إدراكنا خاطئا. إذن الإيمان بوجود إدراك حسي أو عقلي خاطئ هذا يستبطن الإيمان بوجود واقع خارجي، وهذا إيمان بالواقعية وليس نفيا للواقعية. هذا هو الجواب الأول. قال: وهناك طائفتان من الشكاكين دون من تقدم ذكرهم، دون من تقدم ذكرهم، فطائفة حسب التسلسل عندنا هاي الطائفة الخامسة، هاي الطائفة الخامسة، يسلمون الإنسان وإدراكاته، يعني يا إنسان مو إنسان واحد، يسلمون بوجود الأناسي يعني الناس بعددهم الكبير يسلمون بهم وإدراكاتهم، ويظهرون الشك فيما وراء ذلك، يقولون ما عدا الإنسان وإدراكاته لا ندري هل يوجد شيء أو لا يوجد شيء آخر. الطائفة السادسة: وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم، تفطنوا إلى الخطأ الذي وقعت فيه الطائفة الخامسة، تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا، يعني إذا آمنا بوجود الناس والأناسي هذا شنو فيه؟ بما فيه من الاعتراف بأن للواحد منهم علما بوجود غيره من الأناسي كزيد وعمر وخالد وإدراكاتهم، وهذا يعني الإيمان بالواقعية ما وراء النفس والذات والإدراك. فقالوا هذا القول الذي قالت به الطائفة الخامسة هو إيمان بالواقعية وليس نفيا للواقعية، وإذا آمنا بوجود أناس عديدين خارجين زيد وبكر وعمر وخالد فلا يبقى فرق إذن بين إيماننا بزيد وبين إيماننا بهذا الجدار. لماذا نؤمن بزيد ولا نؤمن بالجدار؟ هذه التفرقة غير صحيحة. ولا فرق بين هذا العلم يا علم بالناس بزيد وعمر وخالد وإدراكاتهم وبين غيره من الإدراكات. أي إدراكات؟ إدراك الجدار والسماء والأرض. لماذا إدراكي لزيد يكون إدراكا صحيحا وكاشفا لكن إدراكي للجدار لا يكون صحيحا وكاشفا؟ هذه ثغرة وجدوها في القول الخامس، لهذا غيروا الكلام من الطائفة الخامسة إلى الطائفة السادسة، قالوا أنا وإدراكاتي، يعني لا أؤمن حتى بالناس الآخرين. من الاعتراف بأن للواحد منهم علما بوجود غيره من الأناس وإدراكات هؤلاء الأناس، ولا فرق، رأوا أنه لا فرق بين هذا العلم بالأناس وإدراكاتهم وبين غير هذا العلم بالأناس من الإدراكات الأخرى كإدراك السماء والأرض والجبال في خاصة الكشف عما في الخارج. فكما أن علمي بزيد كاشف عن وجود زيد، لماذا لا يكون علمي بالجبال كاشفا عن وجود الجبال؟ هذا خلل واضح في الطائفة الخامسة. فبدلوا الكلام من قولهم أنا وإدراكاتي. وماذا قالوا؟ تبدلوا الكلام من قولهم نحن وإدراكاتنا إلى قولهم شنو؟ أنا وإدراكاتي. يعني فقط أنا وإدراكاتي أنا، أما ما عداي حتى من الناس يقول أشك فيه ولا أجزم بوجود واقعية له. هاي الطائفة السادسة، ويدفعه أولا وثانيا. أما أولا، الدليل الذي اعتمدوا عليه ما هو؟ الخطأ في الإدراك على مستوى الحس وعلى مستوى الفكر. نحن ننطلق من هذه النقطة التي اعتمدوا عليها وهي الخطأ في الإدراكات، فنقول أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته، هذا أمر مسلم لا ننكر ذلك، كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من الحواس الأخرى. لكن شنو؟ وغيرها من أخطاء الفكر. إيش قال هو؟ قال كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أخطاء الفكر. قد واحد يقول المناسب شو يقول؟ من أخطاء الحواس، لامسة وباصرة وغيرها من أخطاء الحواس. لكن العلامة يقول لا، من أغلاط الفكر. لماذا يقول ذلك؟ لأن العلامة يؤمن بأن الحس يستحيل أن يقع فيه الغلط والخطأ والاشتباه، لأن العلم الحسي ما دام الارتباط بالخارج قائما فهو علم حضوري، لأن المعلوم بوجوده حاضر لدى العالم، فلا مجال للخطأ فيه. إنما الخطأ وين يكون؟ في تفسير النفس وحكمها لهذا الإدراك الحسي، حكمها على هذا الإدراك، فتارة تفسره بتفسير خاطئ وأخرى تفسره بتفسير صحيح. يعني أنا حينما أرى هذه القطرة من الماء النازلة انعكاس صورتها في عيني، لا معنى لأن شنو؟ لأن يقع فيه الخطأ، لأن هي مثل كاميرا تصور، العين كاميرا شنو؟ تصور هذه القطرة، فالكاميرا لا معنى أنها أخطأت أو لم تخطئ. التقاط الصورة بعد ذلك لا معنى أنه أخطأ أو لم يخطئ. نعم، فهم النفس وإدراكها لهذه الصورة بدل أن تفهمها كقطرة فهمتها كخط مستقيم، هذا الإدراك النفسي غير مطابق للواقع، فنقول أخطأت النفس. فالخطأ إنما هو في الفكر والإدراك وليس في الحس. ولهذا قال المصنف كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر. زين، وحينئذ نشكل عليهم، ولولا أن هناك حقائق خارجية يطابقها الإدراك أو لا يطابقها لم يستقم ذلك. لم يستقم ماذا؟ القول بأن بعض الإدراكات خاطئ. لأن أصلا ما معنى أن الإدراك خاطئ؟ أنه غير مطابق للواقع الخارجي، فلا بد أن نسلم أولا بوجود واقع خارجي حتى نقول المطابقة له صواب وعدم المطابقة خطأ. فإيماننا بالخطأ في بعض الإدراكات هو إيمان بوجود واقع خارجي لم يطابقه إدراكنا. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول إن أصحاب الطائفة السادسة إن أصحاب الطائفة السادسة فرقوا بين إدراك النفس ومدركاتها وبين إدراك الأمور الأخرى كالسماء والأرض والجبال والأنهار وغير ذلك، فقال إدراك النفس أو إدراك إدراكات النفس، طبعا بدل أول أفضل نخلي و، إدراك النفس وإدراك إدراكات النفس، هذا الإدراك يعتبر إدراكا علميا وكاشفا وله واقعية. أما إدراك ما عدا ذلك، إدراك زيد وعمر والجبال والأشجار، فهذا ليس إدراكا علميا ولا واقعية له. هكذا قالوا. جوابنا التفرقة بهذه الطريقة، أي أن نؤمن بأن إدراك النفس وإدراك مدركاتها واقعي وله قيمة علمية، وبين إدراكنا للأمور الأخرى وأنه ليس واقعيا ولا قيمة له، هذه التفرقة لا تستند على دليل، وبحسب تعبير المصنف مجازفة واضحة، لا تستند على برهان أو أساس علمي، لأنك إما أن تقول أن الإدراك كاشف عن الواقع في جميع هذه الإدراكات، سواء إدراكك لنفسك أو إدراكك لمدركات النفس أو إدراكك للواقع الخارجي، كله كاشف، وإما أن تنكر الكاشفية في الجميع. أما الإيمان بالكاشفية في البعض دون البعض الآخر، هذه تفرقة بلا دليل ومجازفة بين. ثانيا، على أن كون إدراك النفس وإدراك إدراكاتها، هم قالوا نحن أو قالوا أنا وإدراكاتي، فإدراك النفس وإدراكات إدراكاتها، على أن كون إدراك النفس وكون إدراك إدراكاتها إدراكا علميا، هاي إدراكا علميا خبر كون، كون إدراك النفس وإدراك إدراكات النفس كونها إدراكا علميا، وكون ما وراء ذلك من الإدراكات شكوكا وليس إدراكا علميا، هذه مجازفة بين. لماذا هناك تعتبره إدراكا علميا وهنا تعتبره شنو؟ شكوكا وليس إدراكا علميا، هذا تبعيض بلا دليل، مجازفة بين. الطائفة السابعة، ومن استفسط قول القائل، هذه الطائفة قولها يعتمد على دليل يتكون من مقدمتين صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي إن جميع ما لدينا من العلوم مرجعها إلى الحس، كل ما لدينا من العلوم فمرجعه إلى الحس، هذه الصغرى. الكبرى، الكبرى نقول إن ما ندركه عن طريق الحس لا يتطابق فيه المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض، أي ف ثبت لدينا عن طريق التجربة أن الشيء المحسوس في الواقع الخارجي على ما هو عليه الذي هو المعلوم بالعرض لا يطابق الصورة الذهنية التي لدينا عن هذا الشيء أي المعلوم بالذات، لأن ثبت بالتجارب أن الواقع شيء والصورة التي نأخذها عن الواقع شيء آخر، وهذا ما أشار إليه المصنف في بداية الحكمة أيضا، حيث ثبت في في العلوم التجريبية الحديثة مثلا أن الألوان لا واقع لها في الخارج. الآن لدينا صورة للون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الأبيض، أما في الواقع الخارجي يقولون لا يوجد واقعية لهذه الألوان، وإنما هي استشعارات وإحساسات في الذهن البشري تأتي عن طريق الحواس، وإلا في الخارج ماكو واقعية. فلا تطابق تام بين الصورة التي لدينا وبين الواقع المحسوس خارجا. هكذا قالوا في الأصوات، فإن الأصوات لا واقع لها خارجي. الآن أنت تسمعني أتكلم، هذا الصوت لا واقع له خارجي، وإنما كل ما هو موجود هو ذبذبات تحرك طبلة الإذن، فهذه الحركة والذبذبات يترجمها الدماغ إلى أصوات. فقالوا إذن، قالوا في الكبرى، كل ما يأتينا عن طريق الحواس فهو مطابق للواقع الخارجي أو ليس مطابقا؟ ليس مطابقا للواقع الخارجي. ضم هذه الكبرى إلى الصغرى، كل ما لدينا من العلوم فمرجعه علما إلى الحس، وكل ما يأتينا عن طريق الحس غير مطابق للواقع الخارجي. النتيجة كل ما عندنا من العلوم فهو غير مطابق للواقع الخارجي. هكذا قالوا. الجواب نجيب عنه بثلاثة أجوبة. نقرأ الدليل أولا. قال: ومن السفسطة قول القائل إن الذي يفيده البحث التجريبي، الذي يفيده البحث التجريبي، طبعا الصحيح التجريبي مو التجريبي، لأنه نسبة إلى التجربة يصير تجريبي. إن الذي يفيده البحث التجريبي أن المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي الذي أسمينا بالمعلوم بالعراق ليست تطابق صورها التي في الحس الذي نسميه المعلوم بالذات. هاي الصغرى لو الكبرى؟ هاي الكبرى. زين، أما الصغرى، وإذ كانت العلوم جميعا تنتهي إلى الحس، هاي شنو؟ الصغرى. فإن تعكس القضية قدم وأخر، قل العلوم جميعا تنتهي إلى الحس، وجميع المحسوسات ليست مطابقة لصورها التي في الحس، فالنتيجة فلا شيء من العلوم أو المعلوم يطابق الخارج بحيث يكشف عن حقيقته. إذن لا طريق أمامنا لمعرفة الخارج، لأن معرفتنا الخارجية الطريق الوحيد والجسر الوحيد لمعرفة الخارج هو شنو؟ الحس، والحس الصورة التي تأتينا عن طريقه لا تطابق الواقع الخارجي. ويدفع، قلنا أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهو جواب نقضي، مفاده إذا كانت جميع علومنا تنتهي إلى الحس وما لدينا من صورة لا تتطابق مع المحسوس على ما هو عليه خارجا فلا سبيل أمامنا لإدراك الواقع الخارجي على ما هو عليه. إذا كان الأمر كذلك فكيف عرفتم أن الصورة التي لدينا عن طريق الحس هي غير مطابقة للواقع الخارجي؟ بعبارة أخرى، أنتم تدركون الواقع الخارجي على ما هو عليه أو لا تدركون الواقع الخارجي على ما هو عليه؟ فرضان لا ثالث لهم. إن قلتم ندرك الواقع الخارجي على ما هو عليه على حقيقته، إذن ثبت المطلوب، انهار مذهبكم من أساسه. أما إذا قلتم لا نستطيع أن ندرك الواقع الخارجي على ما هو عليه، لا ندرك حقيقته، وإذا لا تدركون حقيقته فمن أين عرفتم أن ما يأتي عن طريق الحس من صورة هي غير مطابقة لمن؟ للواقع الخارجي. أنتم لا تدركون الواقع الخارجي ولا تفهمون الواقع الخارجي ولا تعرفون حقيقته، فكيف علمتم بأن الصورة غير مطابقة؟ يعني أنت متى تحكم أن هذه الصورة مطابقة للواقع أو غير مطابقة؟ إذا كنت تعرف ما هو الواقع، فإن كانت الصورة تشبه الواقع مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. أما إذا كنت جاهلا بالواقع، إذا كنت جاهلا بالواقع بعد ما تقدر تقول المطابقة أو عدم المطابقة. قال ويدفع أنه، طبعا هذا نقدر نعتبره جواب نقوي، أنه إذا كان الحس لا يكشف عن حقيقة المحسوس على ما هو عليه في الخارج كما قلتم وين؟ في الكبرى، وسائر العلوم منتهية إلى الحس كما قلتم في الصغرى، وحكمها يعني حكم العلوم حكم الحس في عدم مطابقته للمحسوس، فمن أين ظهر وعرفتم وعلمتم أن الحقائق الخارجية على خلاف ما يناله الحس؟ شلون عرفتم إذا كنتم لا تعرفون ما هو الواقع الخارجي؟ والمفروض عندكم أن كل إدراك، والمفروض عندكم أن كل إدراك وعلم حسي، هاي حسي خبر أن مو صفة للإدراك، مو أن كل إدراك حسي، لا، المفروض عندكم أن كل إدراك فهو حسي كما قالوا في الصغرى، قالوا كل العلوم ترجع إلى الحس، والمفروض أن كل إدراك عندكم حسي أو منتهي إلى الحس، والحس مطابق للخارج أو غير مطابق، ولا سبيل للحس إلى الخارج كما قلتم أنتم، فمآل هذا القول لمن؟ إلى السفسطة. ليش مآل إلى السفسطة؟ لأن الجسر الوحيد الذي يربط الإنسان وذهن الإنسان بالواقع الخارجي هي الحواس، فإذا قلنا بأن الحواس لا تطابق الواقع ولا يمكن إدراك المحسوس على ما هو عليه خارجا، فهذا يعني الجهل المطلق بمن؟ بالواقع الخارجي، فلا يمكننا إدراك حقيقة الواقع الخارجي، بل أصلا لا يمكن إدراك وجود الواقع الخارجي، أصل وجوده بعد راح يصير مشكوف، وهذا راجع إلى الأصل. هذا الإشكال الأول وهو إشكال النقد. الإشكال الثاني أيضا إشكال نقضي. نسألكم عن قولكم إن جميع العلوم عندنا تنتهي إلى الحس، وأن الحس لا يطابق الأشياء في الواقع الخارجي. هذه القضية هل هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ هذه القضية التي تدعونها، تؤمنون أنها مطابقة للواقع أو تؤمنون أنها غير مطابقة للواقع؟ إن قلتم غير مطابقة للواقع يعني أنها قضية باطلة، وهذا تسليم بأن مذهبكم باطل. أما إذا سلمتم بصحتها كما أنتم تدعون ذلك، أن كل العلوم حسية أو تنتهي إلى الحس، وأن الحس لا يطابق الواقع الخارجي، فنسألكم هذه القضية التي تؤمنون بصدقها حسية أو غير حسية؟ إن قلتم غير حسية فممتاز، إذن أنتم تؤمنون ببعض العلوم ولا ترجع إلى الحس. وإن قلتم حسية فنقول أيضا ممتاز، آمنتم بقضية حسية وآمنتم بصدقها، بينما أنتم تقولون القضايا الحسية غير مطابقة للواقع، إذن ما تقولونه غير صحيح على كل الاحتمالات. ثالثا وهو جواب حلي، نقول نحن لا نؤمن لا بالصغرى ولا بالكبرى. أما الصغرى فلأن من قال لكم بأن جميع العلوم مرجعها إلى الحس؟ لا، لدينا كثير من العلوم شنو؟ لا تنتهي إلى الحس، ليست حسية. لا نسلم بالصغرى التي تقول إن جميع العلوم حسية أو تنتهي إلى الحس. أما الكبرى فنقول إن وقوع الخطأ في الإدراكات الحسية، أو بعبارة أخرى إن وجود بعض الفوارق بين الصورة التي لدينا وبين الشيء على ما هو عليه في الخارج، وجود بعض الفوارق بينهما لا يعني عدم مطابقة الإدراك الحسي للواقع الخارجي كما استنتجتم. مو مشكلة، أكو بعض الآثار تختلف. الآن أنت النار التي في ذهنك والنار الخارجية، أكو فرق لو ما أكو فرق؟ أكو بعض الفوارق، النار الخارجية محرقة، النار في ذهنك شنو؟ مثلا ليست محرقة. لكن هذا لا يعني أن الصورة الذهنية التي لديك غير مطابقة تماما علما للواقع الخارجي، لا، قد توجد بعض الفوارق التي هي آثار للوجود الخارجي، أما المطابقة فتكون في الماهية، فالماهية واحدة في الذهن والخارج، ولكن بعض الآثار هي آثار للوجود الخارجي، كما أنه توجد بعض الآثار للوجود الذهني. إذن لا نسلم بأنه إذا وجدت بعض الاختلافات بين الصورة وبين الواقع الخارجي إذن صورتنا لا تطابق الواقع الخارجي، لا، من قال ذلك؟ الطائفة الثامنة، هذا الرأي طبعا أشرنا إليه فيما مضى، وهو أن هناك جملة من السفسطائيين يؤمنون بمن؟ بنظرية الأشباح. يقول المصنف أيضا هذه النظرية لمن مرجحت؟ مرجعها إلى السفسطة. قال: كما أن مآل القول بأن الصور الذهنية أشباح للأمور الخارجية مآله أيضا لمن؟ إلى السفسطة. طبعا ليش مآل إلى السفسطة؟ لأن هذا القول يعني أن ارتباطنا بالخارج ليس ارتباطا ماهويا، يعني شيء خارجي لا يحضر بماهيته، وإنما هناك في أذهاننا شبح مغاير لهذا الأمر الخارجي، فيسد علينا طريق العلم بالخارجي. يعني ما لدينا في التصور شبح مغاير للواقع الخارجي، فتصورنا شيء والواقع الخارجي شيء آخر، وهذا يعني انسداد الباب أمام الإنسان لإدراك الواقع الخارجي. الطائفة التاسعة، ومن السفسطة أيضا قول القائل إن ما نعده نعده من عد يعد، مو نعده، نعده من أين تؤخذكم؟ من أعد، من الإعداد، إعداد الشيء وتهيئة الشيء، بينما احنا كلامنا الآن مو في إعداد وتهيئة الشيء، وإنما ما نحسبه، ما نعتبره، أن إنما نعده علوما، أي ما نحسبه علوما ظنون، أي ظنون خبر إن، إنما نعده علوما هو ظنون ليست من العلم المانع من النقيض في شيء. لماذا؟ لأننا قلنا في الدروس السابقة أن العلم المصطلح، أي العلم بالمعنى الأخص، ما هو العلم بالمعنى الأخص؟ الإيمان بالنسبة والإيمان باستحالة الانفكاك، يعني باستحالة النقيض. هذا المدعي أو هذه الطائفة تقول إن كل ما عندنا من علوم ليس فيها استحالة للنقيض، فليست علوم بالمعنى الأخص، وإن قد تسمى شنو؟ وإن كانت قد تسمى علوما بالمعنى الأعم. ولهذا المراد من الظنون في هذه العبارة مو الظن بالمعنى الأخص، الظن بمعناه اللي هو في قبال العلم، لا لا، إنما نعده علوما هو في الحقيقة علوم بالمعنى الأعم وليست علوما بالمعنى أخص، يعني تمنع من النقيض أو لا تمنع من النقيض؟ لا تمنع، بقرينة قوله ليست من العلم المانع من النقيض في شيء. هذا يعني أن كلمة الظنون تشمل الظن وتشمل الاطمئنان وتشمل العلم بالمعنى الأعم الذي لا يمنع من النقيض، هذا أيضا يعتبر من السفسطة ويدفعه. نجي إلى نفس هذا القول، ما نعده علوما هو ظنون، هاي القضية نفسها ظنية أو علمية؟ نسألكم، ظنية لو علمية؟ إن قلتم علمية وتمنع من النقيض فممتاز، إذن آمنتم بمن؟ بوجود علم من العلوم يمنع من النقيض، فلماذا تقولون كل ما لدينا من العلوم هو ظنون؟ لا، تبين أن لدينا علم وليس ظن. أما إذا قلتم لا هي نفس هذه القضية أيضا ظن من الظنون، إذن أنتم ما عندكم في الحقيقة نظرية، أنتم لستم جازمين بأن ما لدينا إنما هو ظنون وإنما هذا ظن من قبلكم. يعني راح يصير شنو عندكم؟ ظن بأن ما لدينا ظنون، وهذا لا يرقى إلى مستوى النظرية لكي يستحق المناقشة. قال ويدفعه أن هذا القول بين قوسين إنما نعده علوما هو ظنون، هذا بعينه قضية علمية جزمية تمنع من النقيض. إذا تريدون نظرية لابد أن نعتبر هذا قضية علمية، وإذا كان قضية علمية إذن ليس كل ما لدينا من العلوم هو ظنون، بل وجدنا علما. أما إذا قلتم ظن، ولو كان هذا القول ظنيا لم يفد أن العلوم التي لدينا ظنون، لا بل أفاد الظن بأنها ظنون. لأن إذا كانت هذه القضية ظنية إيش راح أصير القضية؟ أنا أظن بأن ما لدينا من العلوم ظنون، فنقولهم إذا أنت تظن خلي ظنك إليك، هذا ليس بنظرية حتى نقف ونناقشها، فتأمله واعتبر. الطائفة العاشرة، طبعا حسب التسلسل اللي ذكرناه احنا صار عندنا كم طائفة؟ 10 طوائف، لكن البعض دمج الطائفة الثانية والطائفة الثالثة اللي ذكرناها، اللي أنكر الشك لمرض أو أنكر الشك عنادا، جعل هاتين الطائفتين طائفة واحدة فصار المجموع 9 طوائف. إحنا لا جعلناهما طائفتين فصار المجموع 10 طوائف، والأمر سهل. وكذا قول القائل إن علومنا نسبية، طبعا باعتبار اليوم سيد جعفر ما عنده درس فنكمل هذا المطلب أحسن، واللي عنده درس آخر على راحته يعني. وكذا قول القائل إن علومنا نسبية مختلفة باختلاف شرائط الوجود، يعني شنو يقول؟ فهناك بالنسبة إلى كل شرط وظرف علم، يعني اليوم أنا علمي بشيء صحيح، لكن بتبدل الظروف والأحوال علمي هذا شرح مو صحيح. فالعلم مو حقيقة مطلقة، وإنما هو حقيقة نسبية تختلف باختلاف الشروط والظروف والأزمنة والأحوال والأمكنة وغير ذلك. وليس هناك علم مطلق، ولا هناك علم دائم، ولا هناك علم كلي، ولا علم ضروري. طبعا قالوا ولهذا بعد ينسد باب البرهان، لأن مقدمات البرهان لا بد أن تكون شنو؟ أن يكون العلم فيها مطلق ودائم وكلي وضروري. فإذا ما عندنا علم مطلق ولا دائم ولا كلي ولا ضروري، إذن ليس لدينا برهان. الجواب، يقول المصنف وهذه أقوال ناقضة لنفسها، هي نفسها ناقضة. طبعا كأنه هذا بعد أسلوب نقدر نعتبره أسلوب شنو؟ كأنه جدلي يعني. نقول لهم هاي القضية قولكم إن علومنا نسبية، قولكم إن علومنا نسبية، هذا القول نفسه، القول بأن العلوم نسبية هل هو قول مطلق أو نسبي؟ هذه النظرية، هذه النظرية التي تقول إن جميع العلوم نسبية، هذه النظرية نسبية لو مطلقة؟ إن قلتم مطلقة إذن هذه النظرية نقضت نفسها من نفسها، إذن مو كل العلوم نسبية بل وجدنا علما مطلقا. وإن قلتم لا هذا القول نسبي أيضا، القول بأن علومنا نسبية هو نسبي أيضا. وإذا كان نسبيا يعني في بعض الموارد توجد لدينا علوم شنو ليست نسبية، يعني علوم مطلقة، فنقض نفسه بنفسه. قال فقولهم العلوم نسبية، هذا القول إن كان نفسه قولا نسبيا. هذا شنو معنى؟ إذن هناك بعض العلوم مطلقة، أثبت أن هناك قولا مطلقا فنقض هذا القول نفسه بنفسه. زين، لأنه إذا نسبي يعني وجود غير مطلق، وإذا أكو غير مطلق فكيف يقول جميع العلوم نسبي؟ زين، ولو كان هذا القول قولا مطلقا ايش راح يثبت؟ ثبت به قول مطلق، إذا نفس هذا القول صار قول مطلق، صار علم مطلق، فكيف تقول بأن العلوم جميعها نسبية؟ لا، وجدنا علما مطلقا فنقض نفسه بنفسه. وكذا قولهم لا علم مطلقا، وقولهم لا علم كليا، وقولهم لا علم دائم أيضا نسأل شنو؟ يقولون إن كان هذا القول نفسه كليا نقض نفسه، إذن وجدنا شنو؟ وجدنا علما كليا، فكيف تقولون لا يوجد علم كلي؟ وإن كان هذا القول لم يكن كليا، يعني قولكم لا يوجد علم كلي مو كلي، يعني على نحو المجبل جزئية، يعني بعض العلوم ليست كلية، هذا معنى أن بعض العلوم شنو؟ كلية، فنقض قولكم نفسه بنفسه. وإن لم يكن كليا إذا ثبت به قول كلي، لأنه صار بعد موجب جزئية، فنقض نفسه بنفسه. وكذا قوله لا علم دائمة، وقوله لا علم ضرورية، ينقضان أنفسهما كيفما فرضا. لأن نسأل أيضا نقول هذه القضية هذا القول هو دائمي وضروري أو ليس دائمي وضروري؟ إن قلتم دائمي وضروري نقض نفسه بنفسه، إن قلتم ليس دائمي وضروري إذن وجد هناك دائمي وضروري فنقض نفسه بنفسه. إذن لا نقبل المقولة التي تقول إن العلوم نسبية. نعم، هذا في العلوم النظرية لا نقبل فيها النسبية. أما في العلوم العملية كالأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنزل من الحكمة العملية، فهناك شوب من النسبية. لماذا؟ يقول المصنف نعم، في العلوم العملية شوب من النسبية، ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم. إذا نروح للفصل القادم آخر الفصل العاشر حسب الطبعة اللي عندي صفحة 190، هناك قسم الاعتبار على معان ثلاثة. قال تنبيه وللاعتبار فيما اصطلح عليه معان أخرى، أحدها الثاني الثالث. في المعنى الثالث شنو قال؟ المعنى الثالث للاعتبار هو المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل. فنقول إن العلوم العملية هي أمور اعتبارية بذلك المعنى الثالث، يعني هي تصورات أو تصديقات لا واقع لها وراء من؟ وراء الاعتبار والعمل. زين، ثم يقول في آخر الفصل آخر ثلاثة أسطر. ويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها في هذه العلوم العملية الاعتبارية جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات، والمقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات، والمردود منها اللغو الذي لا أثر له. إذن العلوم العملية مرجعها إلى الاعتباريات الذي لا واقع لها وراء الاعتبار. وإذا كان لا واقع لها وراء الاعتبار فايش راح يصير به؟ شوب من النسبية، لأنها قد تكون مطابقة غير مطابقة، صحيحة أو غير صحيحة. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جوزنا 50
إن شاء الله.